الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، اسمحوا لي في مستهل هذه الحلقة أن أقرأ بعضا من كلام الدكتور علي جمعة فيما يتعلق بمسألة الختان للإناث، ثم ننتقل إلى موضوع الحلقة بعد ذلك. أنا سأكتفي بقراءة كلام الدكتور علي جمعة، لكن إن أرادوا أن نقرأ الفتاوى الشرعية لعلماء أكابر علماء الأزهر الشريف حول هذه المسألة فعلنا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب المنار دي سلسلة إصدارات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ده الإصدار السادس، المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، ده المجلد الأول، تقديم للأستاذ الدكتور محمد يوسف إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية. طيب، قال الدكتور أستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، سئل: السلام عليكم، أنا عندي بنت تبلغ من العمر 6 سنوات، عندها مرض ما فهي مصابة بحكة خفيفة، فعرضت الأمر على الأطباء فقالوا لابد من الختان، وهذه الحالة وجدتها في كثير من البنات، فقرأت أن بعض الآراء تقول إن الختان ليس سنة، وبعض الآراء تقول إنه من السنة، فبما توصي، بالختان أم بعدم الختان في هذه الحالة؟ فأجاب، هذا في كتاب الكلم الطيب للأستاذ الدكتور علي جمعة صفحة 201 وما بعدها، طبع دار السلام، الطبعة الأولى عام 2005 ميلادية. الأبحاث الطبية غير متحيزة. أنا يعني في بعض الأبحاث تكون متحيزة لزحزحة وقلقلة المسلمين عن دينهم، فالأبحاث التي نشأت عن بحث علمي رصين لتثبت أن هناك بعض الحالات يوصي فيها الأطباء بالختان لتركيب هذا المحل تركيبا معينا باكتناز معين بوضع معين، الأطباء يوصون حينئذ بالختان، بل وقد يوجبونه ويرون فيه منفعة للمرأة. فإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد فإننا ننصح بإطاعة الأطباء الذين نصحوا بذلك، ولذلك بعض القرارات الوزارية عندما صدرت بمنع عملية الختان ردها مجلس الدولة لأنها ليست مستوفية للإجراءات، ولأنها مخالفة للدستور في قضايا الحرية وعدم وقوع الضرر الطبي الفعلي. يعني فيش حاجة اسمها يعني مسألة CNN تقول ان بنت اجريت لها عملية الختان في 13 من عمرها اجريت لها عملية الختان فماتت وما الى ذلك. انا يعني منذ متى والامريكان حريصون على حياة نسائنا؟ يعني شوف، انظر ماذا يفعلون في العراق وفي شتى بقاع الارض. هناك ابحاث، خلي بال سيادتك بقى عشان ما يجيش واحد يقول لي الاطباء قالوا، لا، هناك ابحاث للدكتور منير محمد فوزي استاذ الطب في عين شمس، والأساتذة الدكتورة سوسن الغزالي والأستاذ الدكتور حاتم شلبي والأستاذ الدكتور عادل حسن عبد الفتاح والأستاذ الدكتور يحيى زايد والأستاذ الدكتور محمد البار، وهم من كبار أساتذة الطب، وكلهم عندما يتكلمون عن الختان إنما يتكلمون عن منع الممارسة المخطئة حتى نصل إلى ما نستطيع أن نسميه بالأداء. يعني كيف يبقى هم لا يعترضون على الختان هؤلاء الأطباء الأفاضل، ولكنهم يعترضون على بعض الممارسات الخاطئة في إجراء عملية الختان. إذن نصيحتنا في هذه الحالة، كلام للدكتور علي جمعة، إذن نصيحتنا في هذه الحالة وبعد العرض على الطبيب في هذه الحالة اللي هي البنت اللي بتسأل اللي أبوها بيسأل في هذه الحالة التي رأينا البنت فيها تحتاج إلى هذا طبيا، فإنه لا بد وأن تتم عملية الختان، ويجب عليه أن يقوم بها على المقتضيات الطبية التي لا تذهب بالإرشاد النبوي اللي هو أشمي ولا تنهكي، لأن هذا الختان على 4 درجات. الدرجة الأولى هي عملية تجميل بسيطة جدا، ويجوز أن تفعل وهي مكرومة، وقد تصل المكرومة إلى السنية، وقد تصل هذه السنة إلى حالة الوجوب إذا ما أوصى الطبيب. عموم الناس لا نكلفهم بختان الإناث، فإذا ختنوا فبها ونعمت، وإذا لم يختنوا فبها ونعمت. وعموم المسلمين وأغلبهم لا يختنون الإناث، لكننا نرفض إطلاقا أن يتدخل الآخر في حياتنا وفي ديننا ويحول شرائعنا فيقول إن هذا ليس بسنة وهذا ليس واردا وهذا من الإسرائيليات وهذا نقط كفى، وكأن مستر جون وجورج يعلموننا ديننا نحن نرفض هذا المبدأ، وهذا نوع من أنواع التهريج الرخيص، أن يتصدر غير العلماء، الكلام موجه للدكتورة، أن يتصدر غير العلماء لبحث الأمور، وأن تكون بهذه الغوغائية وهذا النوع من الإعلانات الرخيصة التي يأباها العلم، وتكون تحت عنوان الدجل العلمي. احترامي للدكتورة، لكن الحق أغلى عندنا من الجميع، أرجو من الله عز وجل أن نكون كذلك. وقال أيضا الدكتور علي صفحة 202 وما بعدها، ورد الختان في حديث أم عطية الأنصارية أنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تختن، وهي المرأة التي كانت تختن غير أم عطية الراوية، تسمى أم عطية أيضا، فقال لها: أشمي ولا تنهكي. فهذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. فها هنا يوجد نص، وهذا النص وهذا الحديث روي بطرق كثيرة وهو حسن، وكل العلل التي أرادوا أن يخرجوها فيه، عايزين يطلعوا فيه علل، ليست ثابتة، وعلماء الحديث حكموا بحسنه. أما الإناث فالواقع للمسلمين أنها سنة مكرومة ومستحبة ومتروكة لظروف الزمان والمكان، ونحن نقول إن الختان لا بأس به، من شاء فليفعله ومن شاء لا يفعله. وسئل أيضا: ما هو أول قانون صدر ضد الانتهاك التناسلي؟ ده في كتاب الكلم الطيب صفحة 206 وما بعدها. فأجاب: إن أول قانون صدر ضد الانتهاك التناسلي للإناث يعني منع الختان، وهناك بعض الناس ذكروا العنوان هكذا: الانتهاك التناسلي، ويقصدون بذلك ختان الإناث. وهذا القانون قد أصدرته إدارة المستعمرات الإنجليزية في السودان عام 1946 ميلادية، فكان تعليق السودانيين عجبا للذين لا تعنيهم رقابنا ولا دماؤنا ولكن تعنيهم أشياء أخرى. طبعا تعرف الأشياء الأخرى اللي هي إيه؟ هذا الوضع جاء من النموذج المعرفي الغربي الذي تشبع كثيرا بالعلمانية. وأصبح خليطا بين هذا وذاك. لا هو على النصرانيات الصحيحة التي أنزلها الله على عيسى عليه السلام، ولا هو على أي دين من الأديان، بل هو خليط من هذا وذاك. وفي سنة 1956 ميلادية خرج كتاب من دار الشعب في مصر تأليف عصام حفني ناصف. شوف الأب وشوف الابن، عصام حفني ناصف ابن المرحوم حفني ناصف رحمه الله، عضو لجنة مراجعة المصحف قديما، وكان قاضيا، وكان من العلماء العربية. يقول فيه إن الختان ممنوع للذكور وللإناث، وإنه عادة إسرائيلية، وإنه. وفي سنة 1959 احنا طبعا فاكرين يا جماعة، انا لما تكلمت على الختان اصفلت من الناحية الشرعية بداية قبل ان ندخل في قراءة هذه الفتاوى. في سنة 1959 ميلادية صدر قرار من وزير الصحة بمنع ختان الإناث، ولكن يبدو أنه كان مسألة خفيفة، وتكلم الناس في هذا المعنى كثيرا. تكلم فيها الشيخ السيد سابق رحمه الله، وتكلم فيها الشيخ محمود شتوت رحمه الله، وتكلم فيها كثير جدا من العلماء. فما هذه القصة؟ هذه القصة بدأت فعلا في سنة 1946 وكلها قادمة من فلسفة جان جاك روسو وفلسفة فولتير، التي ترى عدم المساس بالجسد البشري على أي مكان، وبغض النظر عن قضايا الشريعة والتوجيهات الربانية ومثل هذه الأشياء. يعني هؤلاء جعلوا أنفسهم في مرتبة أعلى من رب العالمين. أيضا هناك ما يسمى بالسي داو، والسي داو هذه عبارة عن وثيقة، خلي بالكم بقى، أصدرتها الأمم المتحدة، ولعلنا في مرة من المرات نتكلم عن وثائق الأمم المتحدة بشأن المرأة وبشأن الطفولة وبشأن البيئة وأمثال هذه الأمور من سنة 1994 ميلادية، والأمم المتحدة تحضر للمؤتمرات هذه. عرض منها مؤتمر السكان ومؤتمر بكين على مجمع البحوث الإسلامية، ودرسها ووجد ما فيها من مخالفات وقد نبه عليها. في الحقيقة يا جماعة المرحوم، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويعلي قدره، الشيخ جاد الحق الشيخ الأزهر قبل الماضي وقف وقفة نرجو الله عز وجل أن يثيبه عليها من قرارات أو مقررات مؤتمر السكان، وكانت وقفة عظيمة، وتعرض فيها مسألة الإجهاض ومسألة الختان، وكان مجلة الأزهر عليه رجل محترم، أنا نسيت اسمه في الحقيقة، لحد ما جه الشيخ سيد طنطاوي وغير إدارة مجلة الأزهر، وإن الله وإن إليه راجعون. وكان من أهم هذه المخالفات تحت مؤتمر السكان قضية التعرض لقضية الختان والدعوة إلى المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، يعني أو التساوي المطلق إن صح التعبير بين الرجل والمرأة. وهذا يترتب عليه إنكار قضايا الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أشطب عليها، وأن المرأة تأخذ نصف الرجل في بعض الأحيان، ده ممنوع. طيب، وسيترتب عليه أن المرأة تشهد كالرجل في كل القضايا، وسيترتب عليه جواز منح سلطة الطلاق للمرأة، زي ما الرجل بيطلق المرأة تطلق هي كمان، وهكذا. وإذا لم يكن هناك جواز التعدد للمرأة فلا بد من المساواة، يعني إما أن تبيح التعدد للمرأة هي كمان زي ما قالت مرة نوال السعداوي، يا إما الرجل يمتنع إلا عن امرأة واحدة فقط، وكل هذا مضاد لشريعة الله تبارك وتعالى. فمنع التعدد على الرجال سيترتب عليه أمور صارخة معارضة لديننا، وكذلك قضية الإباحة الجنسية. ما سمعتم في ذاك الوقت عن أن المرأة، ده القرار اللي صادر من مؤتمر السكان، المرأة حرة في بطنها، تحب تملى بطنها في أي وقت، من زوج من غير زوج هي حرة، تحب أنها تفرغ بطنها تفرغ، وكذلك قضية الإباحة الجنسية، وكذلك قضية الإجهاض وجواز الإجهاض، وهو ما رفضه الأزهر ورفضه الفاتيكان ورفضته الكنيسة المصرية ورفضه كل أصحاب الأديان، وأقر أن الإجهاض خطأ وحرام ولا يصح. ولكن الأمم المتحدة لا تسمع لهؤلاء البشر جميعا. هذه الوثائق الخمس تحتاج في الحقيقة إلى دراسة متأنية، ولعل باحثا يستطيع أن يجمعها ويجمع مسوداتها ويتتبعها ويرى ما فيها من مخالفات، خاصة مفهوم الجندر أو النوع، خاصة أننا في مواجهة معهم، فيجب علينا أن ندرسها ونوجد الحلول قبل المواجهات الكبرى التي ستكون في هذه السنين القليلة الماضية. واخد بالك من الكلام ده؟ يعني هناك مواجهات، هو بيقول لك الحضارة الغربية ولابد أن نفرض هذه الحضارة على الناس، هذه الحضارة حتى وإن كانت تخالف شريعتنا، الموضع الوحيد الذي لا يستطيعون أن يقتربوا منه ما كان متعلقا باليهود. يعني أنت ذهبنا إلى ذهبت إلى أمريكا في مرات سابقة قبل سنة 2001 قبل أحداث المركز التجارة العالمي، ورأيت اليهود في بروكلين في أجازاتهم كيف يلبسون وما هي عاداتهم، وما لا يستطيع أحد أبدا أن ينتقدهم في قليل ولا في كثير، لا يستطيع. وقال أيضا صفحة 210 ما بعدها: وأما عن حديث القدوم أن إبراهيم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم اختتن بعد ما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم بالتخفيف من غير تشديد الدال، تخفيف الدال اللي هو الآلة المعروفة، وبتشديد الدال القدوم قالوا هو موضع، موضع في فلسطين تقريبا. وأما حديث خمس من الفطرة، احنا قلنا قبل كده خمس من الفطرة فقد أخرجه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما، وفيه ذكر الايه الختان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، ورد بالاثنين: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونفث الإبط وقص الشارب. وقد جاء الحديث بلفظ: عاشر من الفطرة، عند مسلم والترمذي وغيرهما، لكن من حديث عائشة مش من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولفظه عاشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغص البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا راوي الحديث: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. يبقى دول العشرة، انتقاص الماء اللي هو الاستنجاء. ولذلك فإن إنكار وجود الختان في الأحاديث أمر مردود عليه. مش دي الأحاديث التي سمعتموها منا؟ أنا لم أذكر طبعا حديث عائشة عند مسلم والترمذي لأنه ليس فيه ذكر الختان، لكن ذكرت حديثين: حديث أبي هريرة خمس من الفطرة: الاستحداد والختان ونفث الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفر. والحديث الثاني: إذا جلس بين شعبها الأربع، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم والترمذي، وجاوز الختان الختان، دي رواية الترمذي، أو مس الختان الختان، دي رواية مسلم، فقد وجب الغسل، فهذا يدل على وجود الختان عند الذكور والإناث. ولذلك فإن إنكار وجود الختان في الأحاديث، ده كلام الدكتور علي، أمر مردود عليه، مردود عليه، وليس على ما ينبغي. فقد وردت قضية الختان في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، رواه ابن ماجه. فورود الختان موجود في السنة، ورود الختان موجود في السنة ليس عادة. وقد فصل الفقهاء هذا الأمر تفصيلا يزيل أي لبس عند الناس، فقد قال الشافعية إن ختان الأنثى واجب، أما الحنفية والحنابلة فقالوا إنه سنة. وللإمام أحمد فيه روايتان، الأولى أنه سنة والثانية أنه واجب. أما الحنفية الذين قالوا بأنه سنة فإنهم قالوا إذا تركها أهل البلد جميعا حوربوا عليها، إذا تركها أهل البلد جميعا حوربوا عليها، يعني المفروض أن الدكتورة تقف عند هذه العبارة وتتأمل، إذا تركها فما بالك إذا جرزمت هذه السنة. كلام الحنفية مع الدكتور محمد يوسف كاتب انظر احكام القرآن للجصاص الجزء الثاني صفحة 126، فانهم قالوا اذا تركها اهل البلد جميعا حوربوا عليها، وهذا الكلام نحن لا نتمسك به كثيرا ولكنه وارد في الشرع ووارد في الفقه. اذا علينا ان نعلم ان هذا دليل العمل، ونفهمهم ان مسألة ختان الاناث وردت وهي مكرومة، ونحن من نترك او نفعل، مش جورج بقى وايه وجون. اما هذا وذاك الذي يريد ان يستغل ويحارب من الخارج فنحن نوضح له الامر وندعوه الى ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، ويعلم اننا ندعوه الى الخير والى سعادة الدارين والى معرفة الحقيقة والى تبليغ كلام الله له. فهذا هو الامر وهذا هو ملخصه. اما الامم المتحدة فلنا معهم معها كلام كثير، لأن الأمم المتحدة تسلط عليها كثير من العلمانيين ومن الملاحدة الذين أنكرهم كل المؤمنين في العالم. انتهى محل الغرض من كلام الدكتور. طيب نخرج إلى فاصل ثم نعود مرة ثانية إن شاء الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. ننتقل الآن إلى موضوع الحلقة، وأردت أن أجعل حديثا صحيحا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوعا لهذه الحلقة. هذا الحديث في الحقيقة أنا شرحته في بعد خطبة الجمعة الماضية، وأنا متأثر بالمعاني التي وردت في هذا الحديث، فأحب أن أنقل إليكم هذا الحديث. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود، ورواه ابو داود عن زيد بن ثابت، ورواه احمد وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم جميعا ثلاثة من الصحابة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع منا شيئا فحفظه ووعاه ثم أداه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، هذه واحدة، والنصيحة للمسلمين، وفي بعض الروايات والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. انتهى الحديث. نضر الله عبدا سمع منا شيئا، أدي نمرة واحد، فحفظه ووعاه ثم أداه لمن لم يسمع. هذا الحديث إذن يعد حظا على طلب العلوم الشرعية وطلب السنة. سبق أن ذكرت في الحلقة السابقة وغيرها، وهذا أمر معروف للجميع، أن غربة الإسلام هي غربة السنة، فحري بمن أراد أن يخلص نفسه من الفتن المتتالية أن يعتصم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وألا يستثني من ذلك شيئا، وألا يستثني من ذلك شيئا، لأنه إن ترك سنة في موضع فمعنى هذا الضلال والعياذ بالله. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالحديث أرشد بداية إلى طلب العلم، دي نمرة واحد، وطلب الحديث الشريف، لأن السنة شارحة للقرآن. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، ساق فيه أو ذكر فيه جابر حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه حجة الوداع. هذا حديث عظيم جدا في الحقيقة، والحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهما. يقول جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا يعني على رجليه إلا قدم، فتدارك الناس أي اجتمعوا، فتدارك الناس ليخرجوا معهم، فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام خطبة يبين مواقيت الإحرام. قال جابر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو 4 وساق هديا فخرجنا معه. محل الشاهد في هذا الحديث، أنا مش عايز أطول، لكن محل الشاهد أن جابرا قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويذكر جابر يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا فيه إرشاد إلى طلب الحديث. نضل الله امرأ، النضارة كما قال الخطابي رحمه الله تطلق على حسن الوجه، لكن قال إن هذا ليس مرادا. نضل الله امرأ يعني جعل مكانته بين الناس حسنة. تذكرون حديث إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث هو في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولا مانع من أن تكون النضارة حسن السيرة وحسن الموقع بين خلق الله تبارك وتعالى، مع ظهور أثر ذلك على وجه طالب الحديث الذي طلبه حسبة لله عز وجل. واحد يقول: طب ليه حسبة بقى؟ انت اشترطت، ما هو انما الاعمال بالنيات. ده في اخر الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: اخلاص العمل لله، دي من نمرة واحد، اخلاص العمل لله. وروى الامام ابو داود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. النموذج ده موجود يا جماعة بكثرة، والإنسان المفروض أنه يتفقد نفسه دائما. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. العرض ممكن يكون كما سأتي إن شاء الله في حديث آخر: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة ريحها. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته مرارا من قبل عند مسلم والترمذي وابن حبان وذكرت ابن الترمذي وابن حبان لزيادة فيه أن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك تعلمت العلم، يعني هو تعلم فعلا هو، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، يعني حافظ القرآن فعلا وربنا بيشهد له كده هو، لكن النية فاسدة. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار الحديث. يبقى لابد من ايه؟ اصلاح النية عند طلب العلم الشرعي. لكن نيجي يعني نذكر حديثا ويقول لك انا عارف الحديث، طب عارفه كيف تعرفه وانت لا تعمل به؟ نظر الله امرأ سمع منا شيئا، السماع، فحفظه ووعاه. لابد ان انت تبقى فاهم انت بتقرأ ايه، مش من اكل تمرا فليوتر. كان احد اخواننا الله يهديه شاب صغير طبعا لا يعرف شيئا، هو يعرف ان الوتر ده ركعة في اخر الليل او ركعة واحدة، فكان اذا قرأ اذا اكل تمرا قام فصلى ركعة اوتر. من اكل تمرا فليوتر، والحديث نفسه ضعيف، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. ثم اداه الى من لم يسمعه. يبقى فيه تحمل العلم يحتاج الى النية الصحيحة. نمرة اثنين ان تعمل بهذا العلم، ان تحوله الى عمل، ان تحوله الى عمل، وان تخاف الله عز وجل، وان تسمع قوله عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ينبغي ان تحرص على الانتفاع بما تتحمله، ولا تكن كما قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره. نسأل الله السلامة والعافية. وأن تسعى في نشر هذا العلم، تسعى في نشره. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فحفظه ووعاه ثم أداه إلى من لم يسمعه. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن قد سمع منكم، يعني هي حلقة سلسلة ماشية. هذا خبر لكنه يراد به الأمر، أي اسمعوا مقالتي ثم لتسمعوها للناس الذين لم يسمعوها. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، وده أمر. تسمعون ويسمع منكم، يعني وأسمعوا غيركم، والذين سمعوا منكم عليهم أن يسمعوا غيرهم ممن لم يسمع، وهكذا حتى تنتشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرب حامل فقه غير فقيه. ممكن في ناس، هناك ناس كثيرون من المحدثين كانت عنايته بضبط الأحاديث، ضبط الرواية بضبطها من جهة الرواية ومن جهة الدراية، يعني يحافظ على ألفاظ المتن ولا يحرف فيها شيئا وما إلى ذلك، لكن يحمل هذا الحديث إلى الفقيه الذي يفسره ويستنبط منه الأحكام وما إلى ذلك. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. معنى ايه الكلام ده؟ يعني المسلم لا يدخل قلبه من الحقد ما يدفعه إلى الإخلال بهذه الأمور الثلاثة: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. الإخلاص ده عليه مدار الأمر، وللأسف إحنا يعني من الإخلاص أو فيما يتعلق بالإخلاص حفظنا النصوص التي وردت في مسألة الإخلاص، لكن لا نتفقد قلوبنا في كثير من الأحيان، وهذا من الغفلة المذمومة، لا نتفقد قلوبنا في مسألة الإخلاص. هل هذا الكلام الذي تتكلمه، هل هذا الفعل الذي تفعله تريد به وجه الله تبارك وتعالى؟ فتش فتش وقف مع نفسك طويلا. لا، الإنسان قد يتعب نفسه مع فساد النية فيأتي العمل حابطا والعياذ بالله، بل ويكتب في صحيفة سيئاته، نسأل الله السلامة والعافية. إخلاص العمل لله. يبقى لا يكفي أن نقول الإخلاص، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا لا، حاول أن تعمل بهذا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس لك من عملك إلا ما نويت، ليس لك من عملك إلا ما نويت. فقد قيل فقد قيل فقد قيل في الحديث الذي ذكرته سابقا، فده من أخطر الأمور، إخلاص العمل لله. ولو أننا أخلصنا العمل لله فعلا ما وردت النزاعات. أنا يعني طبعا طبعا الإسلامي، أما الذين لا يرتضون شريعة الله عز وجل، رأيت واحدا منهم بالمناسبة في التلفاز اليوم، الرجل كبير وسنانه وقعت مش عارف يتكلم، ومع ذلك يريد أن يدفع الشريعة، ولكن اللجنة التأسيسية، اللجنة التأسيسية دي لجنة عايزة تسيرنا، تريد أن تسيرنا في مسار معين، مسار الشرع. ولك الشعب قال كلمته، الشعب قال كلمته، يا مزور، ده تزوير في إرادة الشعب. الشعب قال كلمته فعلا، ما هي الكلمة التي قالها الشعب؟ اختار الشريعة الإسلامية. شعب مصر شعب محب للشريعة الإسلامية، محب للإسلام، شعب متدين. هذا تبين في الانتخابات والاستفتاءات، الاستفتاء وبعدين الانتخاب وبعدين الانتخاب، وما يستجد من الانتخابات، وهم يمنون أنفسهم بنفس الأماني الكاذبة إن لما تحصل انتخابات إن شاء الله لن يحصد التيار الإسلامي ما حصد في الانتخابات الماضية، لأن هؤلاء لا يرتبطون بالسماء أصلا. هذا دين الله عز وجل وهو ناصره، هي المسألة إرادات. طب ما في ناس كما نقل إلي راحوا عشان ينتخبوا زينا فعلموا على عمرو، ده دي مشيئة الله عز وجل، لن يكون إلا ما أراد، وهذا دينه سبحانه وتعالى وهو ناصره سبحانه وتعالى، ولا بد أن يدخل هذا الدين كل بيت بمدر أو وبر، بعز عزيز أو ذل ذليل. فعجبت يعني الواحد في هذه السن طاعن في السن ويجلس ويتكلم بهذه الطريقة، يعني مناظر مسخ، يعني فعلا رب العزة سبحانه وتعالى مسخ أحفادها أجداد هؤلاء قردة وخنازير والعياذ بالله، وفعلا تجد شكله كالقرد أو الخنزير، أو عقله كعقل القرد أو الخنزير أو الحمار. المسخ ده ليس من الضروري أن يكون في الصورة، يعني ليس من الضروري أن يكون مسخا حقيقي، مسخ في العقول. واحد حمار بيتكلم عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الكيفية، بيحارب ربنا، ده عقل في عن حرب ربنا؟ من الذي يقدر على هذا؟ والله ده جنون. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. يبقى أنت في كل المواقف بتاعتك ينبغي أن تتفقد نيتك، وبعد أن تعمل العمل إياك 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 أن تقول عملنا كذا، يعني خدنا إيه، أنا عملت كذا، أنا سويت. لا، الرياء إن وقع قبل العمل أو في أثناء العمل يبطل العمل، ده الرياء. لكن هب أن الإنسان عمل عملا خالصا لله ثم وقع منه الرياء بعد انتهاء العمل، المذهب الصحيح مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أن هذا لا يؤثر على صحة العمل، بل يظل العمل صحيحا. لكن ايه اللي ممكن يبطل العمل الصحيح ده؟ المن والاذى. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يبقى المن والاذى تأثيره على العمل كتأثير الرياء الذي يقع في بداية العمل او في اثناء العمل. يبقى انت عملت عمل انسى بقى انسى وقعد استغفر ربك سبحانه وتعالى على ما كان من تقصير وارجو ثواب هذا العمل في الاخرة. لكن تلاقيش تقول انا عملت انا سويت، لا، هذا ليس اخلاصا في العمل لله عز وجل. اخلاص العمل انت اساسا بتعمل لزيد او لعمر ولا بتعمل لله؟ تعمل لله تبارك وتعالى. خلاص اول ما يخلص العمل ده تكن وتحاول بقى انك انت تستغفر ربك سبحانه وتعالى في دبر هذا العمل على ما كان منك من تقصير، وتنتظر حتى ما تنتظرش يعني عليك ان ترجو من الله عز وجل ان تجد ثواب هذا العمل ايه يوم القيامة، يوم لا ينفعه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اخلاص العمل لله، اللي بيعمل عمل يتوقع اجرا عليه، زي ما كان الناس بعتولي يقولوا انت هتاخد خازوق هتاخد مقلب. دي ناس تجار عقلياتهم عقلية التجار، لم يدربوا انفسهم على العمل لله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا ان يفهم من كلامي انني دربت نفسي على العمل لله تبارك وتعالى، لكن المفروض الانسان بيجاهد في هذا الطريق، بيجاهد ويبذل وسعه. والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق كما ذكرت مرارا نقل عن شيخ الاسلام رحمه الله، الصدق في القول ضد الكذب، وفي العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع. لكن لا تعمل العمل وعينك على الدنيا، لا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا ان يكون مادحك وذمك في الحق سواء، هذا ذكرته في المرة السابقة على ما اذكر، وان تكون اوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، وان تكون بحيث يتحقق فيك قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الدنيا ما تساويش، هذه الدنيا لا تساوي، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لازم تنقي قلبك دائما من الغل والحقد والحسد كي تستطيع ان تعمل. هتشتغل ازاي لو انا تركت قلبي هذا تتسلل به الغفلة؟ الغفلة بالنسبة للروح كالإيدز بالنسبة للجسد. مرض الإيدز ده اللي هو مرض انهيار المناعة، فقدان الجهاز المناعي. كذلك الغفلة تفقد الإنسان عنصر المراقبة فتتسلل إلى قلبه أمراض، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين قائلا والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلا الحسد من أخطر الأمراض، هو وقع في الحسد إلا إبليس واليهود. اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وغير اليهود من الكافرين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول لك يعني عم الشيخ أعمل إيه دلوقتي؟ يروح يا ابني صلي وزكي واجتهد في فعل الخيرات. الراجل يعتبر إن الشيخ كأنه بيخرف، كأن الشيخ بيخرف. إيه اللي خلاه يعتبر هذا أو يظن هذا؟ إنه جاهل بالشريعة. في الحقيقة المرحلة السابقة أو المرحلة التي نحن فيها وما سبقها كشفت كثيرا من الناس، يعني اتضح إن في كثير من الأدعياء هو يظن في نفسه أنه شيء لكنه في الحقيقة انكشف وتبين أنه ليس بشيء، لا علم ولا سلوك ولا أخلاق ولا أي حاجة، يهلك نفسه وتجاسر على شنائع حرمها الله تبارك وتعالى تجاسر عليها كأنه يشرب كوبا من الماء، وهو المسكين ناسي الله عز وجل أيضا، وناسي أن الله تبارك وتعالى يحصي عليه كل ما يفعل وكل ما يقول من جميع البشر، سواء ليبراليين ولا علمانيين ولا إسلاميين، لا كل هذا يسجل. يبقى الواجب على الإنسان بعد إخلاص العمل الله تبارك وتعالى النصيحة للمسلمين، النصيحة للمسلمين. شوف جرير البجلي رضي الله عنه في الصحيحين قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم بالعباد من أنفسهم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. فلقنني فيما استطعت، يعني هو جاء جرير رضي الله عنه يقول أبايعك على السمع والطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل فيما استطعت. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، ومن حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. يوم يقول لك أنا ده جاي استنصحني غرقته، غرقت غرقت نفسك. عند أداء النصيحة، النصيحة دي مشهورة، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، فإذا خنته في النصيحة والعياذ بالله فدي من علامات النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بل لابد أن تؤدي إليه النصيحة التي تشهد الله عز وجل على أنها نابعة من قلبك، وأنها هي التي تعتقد أنها الصواب، حتى إن كانت خطأ في نفس الأمر، لكن أنت بذلت وسعك وأديت إليه ما تعتقد من النصح، ما تعتقد أنه الصواب. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإسمه على الذي أفتى، إسمه على الذي أفتى. دي بقى دي يعني ينبغي أن يكون هذا زاجرا للكثير من الذين يجرؤون على الكلام في دين الله عز وجل بغير علم. وقد روى الإمام أحمد بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. لكن من الممكن أن يعتاض عن هذا الحديث بحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والدارقطني بسند حسن، قال: خرجنا في سفر، شوف المسألة دي قضية، خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه، راجل حجر وقع عليه فتح دماغه ثم نام فاحتلم، يا دي مشكلة. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، الماء موجودة، فلم تجد، والله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء. فاغتسل الرجل فمات رضي الله تعالى عنه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. اللي يعرف ما يتوهش، اللي يسأل ما يتوهش، ما انتش عارف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سأل من يعلم، والمفروض أن الفقيه من الناحية التانية يبقى نفسيته ومزاجه التسهيل على الناس، لقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لكن شريطة ألا يتعدى حدود الله، يعني هو ييسر في إطار ما حده الشرع، لكن هو يعسر على الناس بهذه الطريقة. وشوف من التعسير الذي أدى إلى الشقاق. أنا أريد أن أقول يا أخواننا وأخواتنا، الشقاق له أسباب، النزاع في الأرض له أسباب رئيسية. أهم هذه الأسباب الظلم والجهل. الظلم والجهل. قال الله تعالى: وحملها الإنسان اللي هي الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فتجد أن مرد أسباب مرد الأمور والفساد كلها الموجودة في الأرض إلى هذين السببين الرئيسيين، الظلم والجهل. الظلم تعدي الحدود الشرعية، والجهل ضد العلم. وكما أن العلم علمان: علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله. سمعت من يعني من غاية تعجبت ممن قال، من بعض المعاصرين من الذين ينتسبون إلى الأزهر، وقسموا العلم أيضا إلى علم نافع وغير نافع. رب العزة سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وقل ربي زدني علما. وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. في زيادة لكنها ضعيفة: ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع. لكن نعوذ بالله عز وجل من عين لا تدمع. وروى البزار بسند ضعيف أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. لكن ده دعاء، دعاء جميل. فأنا أقصد إن كما أن العلم علمان، وقال بعض أهل العلم هناك عالم بالله جاهل بأمر الله، يبقى ده نوع من الجهل هو. ده عالم بالله يعني يحب الله تبارك وتعالى ويطلع على أسماء ويعرف أسماءه وصفاته ويريد أن يتقرب إليه، لكنه جاهل بالأحكام الشرعية فيتقرب إلى الله عز وجل على غير طريقة صحيحة. ده العابد الجاهل. وهناك عالم بأمر الله جاهل بالله تبارك وتعالى. ده بقى اللي احنا ابتلينا به في الأزمان المعاصرة، حافظ مسائل قد كده لكنه جاهل بالله تبارك وتعالى، غير مراقب الله. أمثال هؤلاء يعني والعياذ بالله ربنا شبههم بالكلاب. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها، انسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أول ما انسلق من هذا إيه بقى؟ ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو وفقناه للعمل بهذه الآيات التي علمناه إياها. لماذا حرم التوفيق ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى الحذر، كل الحذر. وهذه تذكرة لي ولإخواني جميعا، كل من حمل شيئا من العلم عليه أن يعمل بهذا العلم وألا يترك ما يعرفه من العلم لهواه، وإلا كان داخلا تحت طائلة هذه الآية، وقد يجره ذلك إلى موقف ثاني وثالث ورابع، كما قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. لكنهم لم يكونوا ورثة الأنبياء، ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يعني يأخذ الدنيا مهما لاحت له من حلال أو حرام، كالذي يقول عن المشاهد الجنسية الفاضحة يقول لك علمه البيان، علمه البيان. لا حول، الحول حول، والله ده حول في العقول. علمه البيان يعني واحد يطلع يقبل واحدة ويتصور الكلام ده على الشاشة أو ينام فوقها والعياذ بالله، وانت تقول لي علامة ده من البيان الذي يرقي ويهذب الأحاسيس. انت ما كانش مكانك في المكان اللي انت فيه ده، مكانك كان هناك في شارع محمد علي، نسأل الله السلامة والعافية. فإما أن يكون جاهلا بالله أو جاهلا بأمر الله أو جاهل بالاثنين، جاهل بالاثنين دي مصيبة. طيب أمثال هؤلاء، هذا الجهل يولد الظلم. ليه بقى؟ الشريعة الإسلامية جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. كل إنسان له هوى مخالف لهوى الآخرين، وهو يظن أن راحته في اتباع هوى فيتصادم مع هوى الآخر وهكذا. فلو ترك الناس وأهواءهم لتحولت الأرض إلى غابة، البقاء فيها للأقوى. فمن ثم أمر الله عز وجل الناس بالإيمان، الذي خلق الأرض وخلقهم أمرهم بالإيمان، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. خلاص هتؤمنوا؟ آه. من لوازم ومقتضيات هذا من صميم هذا الإيمان أن تتحاكموا إلي في كل صغيرة وكبيرة. إما عملتوش كده تبقوا مش مؤمنين، يبقى إيمانكم ده إيمان مزعوم وكاذب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا، يريدون مجرد الإرادة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بإذا الشيطان إنس يبدأ يطلع لك على الدين فلسفات لا تصلح لهذا القرن ولا للقرن الماضي ولا قبل الماضي، والمذيع قاعد يذهنه يقوله معروف سيادتك عند الشعب المصري، آه معروف رشح نفسه رئاسة الجمهورية، ومعروف واخد كم صوت واتضرب في محافظة من المحافظات، معروف المقام معروف، فيقول فلسفات. والتاني يقول لك أصلا ما يريدون أن يسيرون الإخوان والسلفيون، يريدون أن يسيرون في مسار معين. طيب رب العزة سبحانه وتعالى بيان أنه لا يثبت إيمان للعبد أصلا إلا أن يتحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه السلام في كل صغيرة وكبيرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوضع عز وجل الشريعة التي من شأنها أن ترفع هذا النزاع. يبقى لما أنا منت مؤمن لو أنني مؤمن وموجود في وسط جماعة مؤمنة سنعيش في سلام ووئام. ليه؟ أي نزاع تعالوا يا جماعة ماذا قال الله، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن مع الجهل هذه الشريعة بقى هي التي رفع الله عز وجل بها عن هذه الأمة الآثار والأغلال، ويضع عنهم إصرهم اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى لما تغيب الشريعة في أي مسألة ما يبقى هوايا وهواك وهوى زيد وهوى عمرو، وهذا يؤدي إلى نشوء النزاع والفرقة والخلاف. ولذلك قال الله تعالى، شوف في سورة المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، وهو ربنا معانا بس بالشروط دي، ده العقد. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وقرتموهم ونصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. طب تعال على ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا، واخد بالك من الحته دي، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى بتأتي الآثار والأغلال ويحدث البغي، يحدث البغي. أنت مثلا بتعلم الناس قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أعلم الناس قال الله وقال الرسول عليه السلام، لماذا أتنازع معك وتتنازع معي؟ ده الأمة الإسلامية محتاجة مليون داعية، أكثر من مليون داعية. يبقى إيه وجه التنافس، وإيه وجه العلو بغير حق، وإيه وجه التوجيه الفاسد للطلاب إنك أنت تحضر لفلان وما تحضرش لفلان، وواحد يريد بالدراع كده بالدراع أن يكون المتحدث باسم السلفية في مصر. طب انت ان كان هذا مطابقا للواقع تفضل، لكن ان لم يكن هذا مطابقا للواقع فانا هذا وقع تحت طائلة قوله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. راجع كتاب الأدب صحيح البخاري، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. العلو في الأرض لابد أن يكون بالحق وله طريق. شوف تعالى كده نروح للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ده المجلد 28 اللي هو كتاب الجهاد من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بيقول ايه صفحة اعتقد 17 في صفحة دي طبعة مكتبة ابن تيمية، يقول: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. أعتقد الحديث ده اللي هو حديث أبي الدرداء الذي رواه أحمد وأبو داود الترمذي، ذكرته مرارا وتكرارا. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا أو انظروا هذين حتى يصطلحا، استنى على دول ما يغفر لهمش لحد ما نشوف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: وليس لأحد من المعلمين، خلي بالك بقى هنا معايا يا متعصب، وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر. ليس لك أن تربي الناس على الكراهية للإسلاميين الآخرين، لا، إشاعة الكراهية يبقى أنت بتربي الناس على خلاف السنة. وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضيع حق. انت تعاقبه امتى لو عمل حاجة من دول، ظلم او تعدى حدا من حدود الله او ضيع حقا من حقوق الله او العباد، بل لاجل هواه. انت بتعتدي عليه لاجل هواك انت، فان هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله. فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ده حديث صحيح مسلم ذكرناه قبل ذلك عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه. وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك. لما تلاقي أحد عايز يعاقب بغير العقوبة الشرعية تصدى له وقف في وجهه، بتقول يا الشيخ احنا لسنا في كهنوت، المفروض أن تقف موقف المدافع عن الشريعة دائما، وأن تصد كل إنسان يحاول أن يتصرف بهوى حتى ولو كان شيخك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي. لما يا أستاذ حمدي احنا فاضلنا قد إيه؟ 10 دقائق. طيب كويس. لما قامت الثورة انا كنت ممنوعا قبل سبب يعني حوالي 10 سنوات او 12 سنة تقريبا، 12 سنة. فبدأ الناس يوجهون الى دعوات في محافظات، فانا ذهبت الى بعض هذه المحافظات وانا خالي الوفاض، ما لا اعرف طبيعة الارض، بان 12 سنة بعيد عن الناس، اللي بيجي يسلم عليها بيقضوا عليه، حاجة غريبة جدا. فوجدت ايه بقى، ان بعضهم أنشأ بما يسمى، أنا سميتها كومبينات أو كوبانية، مجموعة من الأشخاص تهيمنوا على هذه البلد، إن دخلت البلد من طريقهم سمحوا لك بشروطين، لكن لابد أن تستأذن. أستأذن ليه؟ أنت مين؟ في إيه بالضبط؟ وإن دخلت من غير طريقهم تأتي التعليمات من على مسافات طويلة لا تحضروا له. فيدخل الشيخ إلى، فمرة دعيت الى بلدي مسقط رأسي. أنا ولدت هناك في شبين الكوم. لقيت إن اتصالات وامتحانات. امتحانات في إيه بقى؟ في شخص، في كتاب. إيه رأى في الكتاب الفلاني؟ إيه رأى في الشيخ الفلاني؟ إيه رأى في كذا؟ أصل إحنا شيخ يعني اللي دعاك ده إحنا ما كناش تحب إن أنت تقعد معاه. ليه؟ تقعد معاه على الترابيزة. واحدة قلت لهم يعني الراجل اللي بيجي يقعد جنبي على الترابيزة أزقه وأوقعه؟ ما هو راجل مسلم من المسلمين، فيه إيه؟ لو عنده خطأ قولوا لي، وأنا أول ما أذهب هناك أتعهد بإن أنا أتناصح معه في هذا الخطأ. لا، تعصبات ما أنزل الله بهم صوت، تعصبات مقيتة أدخلهم هذا التعصب في 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 الباطل، ومن ربهم على هذا سيسأل عن هذا يوم القيامة. وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، العقوبة الشرعية بس، وليس لأحد من المتعلمين أو والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، لا ده هوى، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول أهدره، فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون من اليهود. المفروض والحزابون من اليهود مع، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته: أطيعوني، ده الصديق، ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، نظر فيه نشوف هو عمل كده ليه. فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره، لأجل غرض المعلم أو غيره. اسمع الكلام علشان ما تدخلش نفسك في طريق القساوسة والأحبار. وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس، وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم من المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. تجد أن الأخ ده بيوالي ويعادي في الشيخ. وأنا قرأت عليكم قبل ذلك كتاب كلام جامع الأمة الحكم لابن رجب رحمه الله، ومعاداة من يعادي، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله. من فعل هذا يوالي ويعادي في الشيخ كان من أمثال جنكيز خان، وكان من جنس جنكيز خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا ومن خالفه عدوا باغيا. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه، خلي بالك من الحتة دي، ومن مال، دي في صفحة 17، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. يبقى إذن لن نصل إلى النقطة الثالثة اللي هي ولزوم جماعتهم، فإن دعواتهم تحيط من ورائهم. لزوم الجماعة هذا لن نتمكن منه في ظل وجود دعاة الفرقة، وهذا أنا لن أمل من الدعوة إلى دعوة المسلمين جميعا إلى أن يتكاتفوا. أنت شايف الأحزاب الليبرالية على اختلاف أهوائها وأفكارها وأغراضها أهدافها، مع ذلك اجتمعت لمواجهة مين؟ الإسلاميين، لمواجهة الإسلاميين. طب الإسلاميين دي عايزين إيه؟ هل الإسلاميين جايبين أسود ونمور عشان تأكل هؤلاء؟ لا، الإسلاميون يريدون الإسلام، يريدون تطبيق الشريعة. يبقى التكاتف ده ضد الشريعة يا جماعة، وإحنا كمسلمين إلهنا واحد وديننا واحد ورسولنا واحد صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك نتشرذم بهذه الطريقة، أبرأ إلى الله عز وجل من هذا. السلفي ينبغي أن يكون مع الإخوان مع الجهاد، لابد أن نكون، ومفيش حاجة اسمها كمان طريق إسلامي، في حاجة اسمها المسلمون في مصر، المسلمون في مصر، المسلمون في مصر. فلزوم الجماعة، ما جيش عبا يقول لك أنت جماعة الحق ولو كنت أحدك، هذه كلمة حق يراد بها باطل. أنت جماعة الحق ولو كنت أحدك، كنت عمال تشتم في الناس، لم تعلمهم شيئا ولم تأمروا معروف أو تنهاهم عن منكر، لكن عمال تشتم فلان وتطعن في علان، حتى تتهكم على خلقتهم، على خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها وما إلى ذلك. أنت لم تعلم الناس شيئا، ما تقوليش بقى أنت جماعة الحق لو كنت وحدك، لا، دي مش دعوة، هذه ليست دعوة يا أخوانا. فواحد يقول طيب ما هم أصل الناس دول مثلا بيتكلموا بحق أو ما إلى ذلك، تديني ثلاث دقائق كمان ولا خلاص؟ بس يبقى الوقت انتهى عند هذا الحد. ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني ربما تعرضت لهذا القدر في الأسبوع المقبل إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.